بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب المواقيت، الحديث 44، عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. قالوا: كتاب الصلاة. الصلاة مشتقة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه، وقيل إنها مشتقة من الصلوين، وهما عرقان في الظهر ينحنيان إذا ركع الإنسان، ولكن المعنى الأول أقرب، وهو أن اشتقاقها من الصلة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، والعبد إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه عز وجل، وهي في اللغة بمعنى الدعاء. فالصلاة لغة هي الدعاء. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم. وأما في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة، عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإنما نقول عبادة ولا نقول هي أقوال وأفعال معلومة كما يقول كثير من الفقهاء حينما يعرفون الصلاة، يقولون: الصلاة شرعا أقوال وأفعال معلومة إلى آخره، ولا يقرنون ذلك بالتعبد، وهذا خطأ في الواقع، لأن الصلاة عبادة. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وأنت إذا قلت عبادة تشعر نفسك أنك تتعبد لله عز وجل بهذه العبادة، وأنك ذليل بين يديه، بخلاف ما إذا قلت أقوال وأفعال معلومة فلا يشعر الإنسان بمعنى التعبد. الصلاة من المعلوم أن منزلتها بالدين أنها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ويدل على أهميتها أولا أنها مشروعة في جميع الملل. الصلاة مشروعة في جميع الملل. قال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهذا دليل على أهميتها. ومنها أيضا أنها فرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وهذا أيضا يدل على أهميتها. ومنها أيضا أنها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى مكان يصل إليه البشر. ومنها أيضا مما يدل على أهميتها أنها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام في أفضل ليلة في حقه عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة الإسراء والمعراج. ومنها أيضا أنها فرضت أول ما فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله عز وجل لها، وأنها عبادة تستحق أن يستغرق الإنسان معظم وقته فيها. ثم إن الله عز وجل بفضله ورحمته خفف على عباده فجعلها 50 بالفعل و50 بالميزان. ومنها أيضا مما يدل على أهميتها أنها فرضت يوميا في جميع العمر بخلاف غيرها من الأركان. فالزكاة حولية لمن عنده مال، وكذلك الصيام حولي. إذا الزكاة والصيام حوليان، ايش معنى حوليان؟ أنهما إنما يجبان في السنة مرة، لكن الزكاة بقيد تجب في السنة مرة لمن ملك نصابا، والحج إنما يجب في العمر مرة. إذن العبادات هذه الأركان الخمسة، منها ما هو يومي، ومنها ما هو حولي، ومنها ما هو عمري. فاليوم الصلاة، والعمري الحج، والحولي الزكاة، والصيام الزكاة والصيام. ومما يدل على أهمية الصلاة أن الله عز وجل أوجب فيها الطهارة من الحدث والخبث، ليكون المصلي بين يدي ربه على أكمل الأحوال، فيطهر ظاهره وباطنه. ومما يدل أيضا على أهميتها كثرة النصوص الشرعية الواردة بشأنها في الكتاب والسنة، أمرا ونهيا، ترغيبا وترهيبا، أمرا وطلبا. فالنصوص الشرعية في الصلاة تنوعت ما بين أمر ونهي وترغيب وترهيب وخبر وطلب. هذه الصلاة مع كونها ركنا من أركان الإسلام كما تقدم فيها فوائد عظيمة جليلة. من فوائدها أولا أنها صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. هذه مناجاة. طيب، ومن فوائدها أيضا أنها قرة العين وطمأنينة القلب وراحة في النفس أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: ما رحنا بالصلاة يا بلال. إذن هي قرة عين وطمأنينة في النفس. ومن فوائدها أيضا أنها روضة فيها من كل زوج بهيج من أنواع الذكر، من التلاوة والتسبيح والتحميد والتكبير. فأنواع الذكر كلها موجودة في الصلاة، موجودة في الصلاة، من ذكر بالجوارح، وذكر بالقلب، وذكر باللسان. ومن فوائدها أيضا أنها عون للإنسان على أمور دينه ودنياه، فيستعين بها المرء على أمور دينه ودنياه. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني أهمه أمر، فزع إلى الصلاة. ومنها أيضا أنها نور للمؤمنين في قبورهم وفي محشرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. ومنها أيضا من فوائدها أنها سبب لتكفير السيئات ومحو الذنوب والخطايا، فهي سبب لتكفير السيئات ومحو الذنوب والخطايا. الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طيب، ومن فوائدها أيضا ما رتب عليها من الأجر العظيم والثواب الكثير. إذن هي سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات. ولكن اعلم أن هذه الفوائد التي ذكرت إنما تحصل لمن صلى ولا لمن أقام الصلاة. الله عز وجل لم يقل صلوا، قال أقيموا الصلاة. ومعنى إقام الصلاة أن يأتي بها الإنسان قائمة، ليس مجرد صورة صلاة أنك صليت، لا، المقصود أن تقيم الصلاة. إذن هذه الفوائد التي ذكرناها من ثمرات الصلاة، أيضا هناك فائدة وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. من فوائد الصلاة أيضا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن أعود وأقول إن هذه الفوائد إنما تحصل لمن أقام الصلاة، أما من صلى مجرد الصلاة وقلبه غافل فهذا لا يحصل له هذه الفوائد. ولذلك تجد الآن أكثر الناس صلى الله السلامة يصلي وعند باب المسجد يفعل المنكرات، يسب ويلعن ويشتم ويفعل المنكر، بل ربما فعله في المسجد، وهذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر. ومعلوم أن خبر الله عز وجل صدق لا يمكن أن يتخلف، ولكن السبب هنا في ماذا؟ هل هو في الصلاة نفسها أو في من فعل الصلاة؟ نقول في من فعل الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو مكان العبادة وزمانها، فالميقات يشمل الزمان والمكان. واعلم أن العبادات الأركان الخمسة سوى الشهادتين بالنسبة للمواقيت الزمانية والمكانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، وذلك الحج، وهو الحج. فالحج له ميقات زماني، الحج أشهر معلومات، وله ميقات مكاني، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. إذن هو لهم، إذن الحج ميقات زماني وميقات مكاني. القسم الثاني ما له ميقات زماني لا مكاني، وذلك الصلاة، وهو الصلاة. فالصلاة لها أزمنة محددة، ولكن ليس لها مكان محدد، لها أزمنة محددة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا بوقت لا يتقدم ولا يتأخر، ولكن ليس لها مكان محدد. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. القسم الثالث ما له ميقات مكاني لا زماني، ما له ميقات مكاني لا زماني، وذلك كالعمرة. العمرة لها ميقات مكاني، لكن هل لها ميقات زماني؟ زماني، تصح في جميع السنة. طيب، بقينا قسم الرابع ما ميقاته الزماني مختلف، وهو الصيام والزكاة. فالصيام والزكاة لهما ميقات زماني لا مكاني، ولكنه ليس ميقاتا محددا بالنسبة للزكاة. بالنسبة للصيام محدد، محدد كالصلاة، لكن بالنسبة للزكاة غير محدد، وذلك لأن حول الزكاة يختلف باختلاف الناس. وعلى هذا خلاصة الكلام أن العبادات من حيث التوقيت الزمني والمكاني ثلاثة أقسام: ما له ميقات زماني ومكاني، ثانيا ما له ميقات مكاني لا زماني وهو العمرة، والثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، وهذا على نوعين. النوع الأول ما ميقاته الزماني محدد في الصلاة بعد والصيام، العمرة انتهينا منها، العمرة مكاني. والثاني، النوع الثاني ما ميقاته الزماني يختلف باختلاف المكلفين، وذلك كالزكاة. فمثلا حول زكاتي ليس كحول زكاتك، أنت زكاتك تجب في رمضان، وزكاتي تجب في ذي الحجة، وزكاة الآخر تجب في مثلا المحرم، وهكذا. طيب، يقول رحمه الله في الحديث عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن أياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. طيب، قوله حدثني صاحب هذه الدار، صاحب هذه الدار من هو؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإنما قال هذه الدار وأشار إليها إما لأن هذه الدار مشهورة ومعروفة، أو لأن ابن مسعود رضي الله عنه حدثه فيها، أو لأنه حينما حدث بهذا الحديث مر من عندها، يعني لمناسبة مروره من عندها، أو إشارة إلى أنه ضبط الحديث. فهذه أربعة احتمالات في قوله حدثني صاحب هذه الدار. احتمال أول أن ابن مسعود رضي الله عنه حدثه في هذه الدار، وثانيا لمناسبة مروره من عندها، والثالث شهرة هذه الدار وأن الناس يرتادونها، والأمر الرابع الإشارة إلى ضبط الحديث. يقول حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي، وإنما سأله ليفعل ما هو أحب، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم علمهم مقرون بالعمل، لا يسألون لمجرد العلم، وإنما يسألون لأجل العمل. وقوله أي العمل أحب إلى الله، أي العمل؟ المراد بالأعمال هنا الأعمال البدنية الظاهرة لا الأعمال القلبية كالتوكل والإنابة، وإنما المراد الأعمال البدنية، يعني أي الأعمال البدنية أحب إلى الله. وقوله أحب إلى الله يعني أشد حبا لله عز وجل أو إلى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، يعني على وقتها الذي طلب فعله فيها، ولم يقل الصلاة في وقتها أو الصلاة لوقتها. لماذا لم يقل الصلاة في وقتها أو الصلاة لوقتها؟ نقول لأجل أن يشمل ذلك ما إذا كان الأفضل في الصلاة التقديم أو التأخير. متى يسن التقديم ومتى يسن التأخير؟ نقول كل الصلوات يسن تقديمها إلا العشاء مطلقا وإلا الظهر عند الشداد الحر، كل الصلوات يسن تقديمها إلا العشاء مطلقا، فيسن تأخيرها إلى ثلث الليل مطلقا يعني صيفا وشتاء، وإلا الظهر عند الشداد الحر. وقوله على وقتها، قالوا الصلاة على وقتها، إشارة إلى أن المراد بذلك الصلاة الموقوتة لا ما له سبب، ولا الصلاة المطلقة، بل المراد الصلاة الموقوتة. واعلم أن الصلوات من حيث الوقت تنقسم إلى خمسة أقسام، الصلوات من حيث الوقت تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما هو محدد بزمن لا تصح قبله ولا بعده، يعني صلاة محددة بزمن لا تصح قبله ولا تصح بعده ولو لعذر، وهو الجمعة، صلاة الجمعة الوقت فيها شرط فلا تصح لا قبل الوقت ولا بعد الوقت. القسم الثاني ما هو محدد بزمن لا يصح قبله ويصح بعده للعذر، ويصح بعده للعذر، يعني يصح فعله بعد الوقت لعذر، وهو الصلوات الخمس. فالصلوات الخمس لا تصح قبل الوقت لكن تصح بعد الوقت في حق من؟ في حق المعذور، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر صلاها في الوقت أو بعد الوقت؟ بعد الوقت. طيب القسم الثالث ما قيد بسبب فزمنه وجود سببه، صلاة مقيدة بسبب فزمنها وجود السبب، مثل تحية المسجد مقيدة بسبب، إذا دخل أحدكم المسجد سنة الوضوء مقيدة بسبب، ركعة الطواف مقيدة بسبب. ما زمنها؟ نقول زمنها وجود السبب، إذا وجد الدخول شرعت التحية، إذا توضأ شرعت الصلاة، إذا طاف شرعت ركعة الطواف، وهكذا. طيب القسم الرابع ما قيد بزمن وسبب، مقيد بزمن وسبب أيضا، وهو صلاة الاستسقاء، فإن صلاة الاستسقاء مقيدة بزمن وسبب، فسببها جدب الأرض والقحط، وزمنها وقت صلاة العيد، يعني بمعنى أن مثل الاستسقاء لا يمكن أن يستسقي الإنسان بعد صلاة العشاء، إنما وقتها وقت صلاة العيد. القسم الخامس ما هو مطلق بحيث لم يحدد بزمن ولا سبب، وذلك كالنفل المطلق، ومثل أيضا الفوائت، الصلوات الفوائت هذه لم تقيد بزمن ولا سبب، فصار الآن الصلوات من حيث الوقت وعدمه تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة، ما قيد بوقت لا يصح قبله ولا بعده، أو ما حدد بزمن لا يصح قبله ولا بعده، وهو الجمعة، ما حدد بزمن لا يصح قبله ويصح بعده للعذر، وهو الصلوات الخمس. القسم الثالث ما قيد بسبب فزمنه وجود السبب. الرابع ما قيد بسبب وزمن كصلاة الاستسقاء. والخامس ما هو مطلق. يقول رضي الله عنه قلت ثم أي، يعني ثم أي العمل بعد الصلاة على وقتها أحب إلى الله، لأن المسؤول عنه العمل الذي أحب إلى الله، فقال بر الوالدين. بر الوالدين، الوالدان هما الأم والأب، والمراد الأم والأب الأدنون، ولا يدخل في ذلك الجد والجدة. فالجد والجدة يقال في حقهما صلة رحم، والأم والأب الأدنون يقال في حقهما بر. إذن البر للأم والأب الأدنين، والصلة لبقية الأقارب. طيب، وقوله بر الوالدين، البر ما هو؟ البر كثرة الخير والإحسان، كثرة الخير والإحسان، وذلك بأن يحسن إلى والديه. والإحسان إلى الوالدين يكون بالقول وبالفعل وبالمال، بالقول بأن يقول لهما قولا كريما، لا يقول لهما قولا فيه عنف وغلظة وشدة، وقل لهما قولا كريما. طيب، بالفعل بأن يقوم على خدمتهما وما يحتاجان إليه، هذا بر بأي شيء؟ بالفعل. بالمال بأن ينفق عليهما ويعطيهما من المال ما يحتاجان إليه، هذا من البر بالمال. إذن صار البر يكون بالقول وبالفعل وبالمال، بل إن البر يعني بر الوالدين يكون حتى بعد مماتهما، حتى بعد مماتهما، وذلك بالإحسان إلى صديقهما. الدليل إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ولذلك ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسير على حمار في طريق مكة يركبه، فقابله رجل فسلم عليه، لما قابله نزل ابن عمر رضي الله عنهما من الحمار وأركب الرجل على حماره، فقيل له لماذا فعلت هذا يا عبد الرحمن؟ قال إن هذا كان صديقا لعمر. وهذا يدل على أن البر أيضا يكون بعد الممات. طيب، يقول قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو بذل الجهد والطاقة، بذل الجهد والطاقة، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو بذل الجهد والطاقة في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. لا بد أن أقول لتكون كلمة الله هي العليا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول رضي الله عنه ولو استزدته لزادني، لو استزدته لزادني، يعني لو طلبت منه الزيادة لزادني، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه ترك ذلك، ترك طلب الاستزادة إما خوفا من السآمة والملل أو كراهة إضجار النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل كيف فهم ابن مسعود رضي الله عنه أنه لو استزاد النبي عليه الصلاة والسلام لزاده، نقول إنما فهم ابن مسعود رضي الله عنه ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتضجر من الأسئلة الثلاثة، ففهم من ذلك أنه لو استزاده لزاده، لو استزاده لزاده. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، حرص الصحابة على العلم. وهذه الفائدة نأخذها من كل حديث فيه سؤال صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، كل سؤال فيه سؤال من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام نأخذ منه حرص الصحابة على العلم. لكن الصحابة كما تقدم يتعلمون لمجرد العلم فقط أو للعمل، وفيه أيضا دليل على إثبات المحبة لله عز وجل بقوله أي العمل أحب إلى الله، والمحبة ثابتة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفيه أيضا دليل على، طيب إذا قال قائل ما هي المحبة؟ المحبة ليس المراد محبة الله، المحبة ما هي؟ إذا قلنا فلان يحب كذا أو يحب فلانا، ما هي المحبة؟ قال بعض العلماء المحبة ميل الإنسان إلى ما يلائمه، ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذه المحبة، أن يميل الإنسان إلى ما يلائمه. وابن القيم رحمه الله أنكر هذا التعريف، أنكر هذا التعريف، وقال إن المحبة والكراهة والغضب والسخط ونحوها لا يمكن أن تعرف، كل المعاني التي ليست أشياء محسوسة لا يمكن أن تعرف، وما يقال فيها يعني ما يقال في تعريفها إنما هو من آثارها، وتعريف للأثر فمثلا إذا قلت المحبة ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذا نتيجة المحبة وأثر المحبة. إذا أحب مال وليس هو المحبة. قال ولا يمكن أن تفسر هذه المعاني بأكثر من معانيها، بأن المحبة هي المحبة والكراهة هي الكراهة. فمثلا الغضب، إذا قلنا فسر الغضب، الغضب يقولون غليان دم القلب لإرادة الانتقام. طيب هذا في الواقع نتيجة للغضب وليس هو الغضب. الغضب أحسن ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. طيب في هذا الحديث أيضا دليل على أن محبة الله عز وجل تتفاضل، لقوله أحب، وأحب اسم تفضيل، فقد يحب شيئا أكثر من شيء. وفيه أيضا من فوائده دليل على أن محبة الله عز وجل تتعلق بالعمل، لقوله أي العمل أحب، فجعل المحبة متعلقة بأي شيء؟ بالعمل. واعلم أن محبة الله عز وجل تتعلق بالعمل وبالعامل وبالزمان وبالمكان، فتعلقها بالعمل كهذا الحديث أي العمل أحب إلى الله، وكما في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه محبة متعلقة بأي شيء؟ بالعمل. وتتعلق محبة الله عز وجل بالعامل، والمحبة المتعلقة بالعامل قد تتعلق بشخص بعينه وقد تتعلق بالشخص بوصفه. فالمتعلقة بالشخص بعينه كقول النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن المحبة هنا محبة تعلقت بشخص معين ولا مطلق؟ معين. وقد تتعلق محبة الله بالوصف لا بشخص بعينه، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المحسنين وما أشبه ذلك. طيب وتتعلق محبة الله بالزمان، محبة الله تتعلق بالزمان بحيث يحب زمنا دون زمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشرة ذي الحج. إذن محبة الله هنا في الحديث تعلقت بالزمان. وتتعلق أيضا محبة الله بالمكان، فيحب بعض الأمكنة دون بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة قال والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. شف أحب البقاء إلى الله. طيب إذا نقول محبة الله عز وجل تتعلق بأي شيء؟ بالعمل والعامل والزمان والمكان. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة الصلاة على وقتها وأنها من أحب الأعمال إلى الله، لقوله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث دليل على فضيلة بر الوالدين، لقوله قالت قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. وفيه أيضا دليل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، مقدم على الجهاد في سبيل الله. طيب حتى على الجهاد الواجب؟ نعم، نقول حتى على الجهاد الواجب إذا كان برهما واجبا. فإذا تعارض بر الوالدين الواجب مع الجهاد الواجب فالمقدم البر، وإذا تعارض بر الوالدين المستحب مع الجهاد الواجب فالمقدم الجهاد، وإذا تعارض بر الوالدين المستحب مع الجهاد المستحب فبر الوالدين. إذن إذا استويا في الحكم قدم بر الوالدين، وإن اختلفا قدم الواجب منهما. وفيه أيضا دليل على فضيلة الجهاد في سبيل الله، لقوله ثم الجهاد في سبيل الله. وقولنا فضيلة لا يعني عدم وجوبه، لاحظوا العلماء حينما يقول فضيلة كذا لا يعني عدم وجوبه، إذ التفضيل قد يرد في شيء من أهم الأشياء، فلا يعني الحكم على الشيء بأن فيه فضلا أنه ليس بواجب. الجهاد ما حكمه؟ نقول الجهاد تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرض كفاية. متى يكون فرض عين؟ قال أهل العلم يكون فرض عين في أربع حالات، في أربع حالات: إذا حضره أو حصره أو استنفر أو احتج إليه. شف أربع: إذا حضره يعني إذا حضر الصف فإنه يجب عليه الجهاد عينا، يجب عليه الجهاد عينا، واضح؟ طيب، أو حصره، يعني حصر العدو بلده فيجب عليه الجهاد، أو استنفره الإمام، يعني طلب منه الإمام أن ينفر، يجب الجهاد عينا. والرابع إذا احتاج إليه، يعني احتاج المسلمون إليه بعينه، بأن كان هناك آلات أو أشياء لا يعرفها إلا هو فيجب عليه عينا. وهذه الأحوال الأربعة لها أدلة. طيب، ما الدليل على وجوب الجهاد إذا حضر الصف؟ دليل على أنه إذا حضر وجب عليه الجهاد. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. طيب، إذا حصر العدو بلده واضح يوجب الدفع عن نفسه، الإنسان يجب أن يدفع عن نفسه وعن حرمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، إذا استنفره الإمام، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. إذا احتاج إليه أيضا طاهر، لأنه إذا احتاج إليه صار واجبا عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحت الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يتنفل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
نعم، أحسنت. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قولها رضي الله عنها لقد كان، اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق، وعلى هذا فهذه الجملة لقد مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر والتقدير والله لقد كان. وقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر إلى آخره، كان فعل ماض ناقص، وهي ترد في اللغة العربية أو في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن بحيث يراد اتصاف اسمها بخبرها من غير دلالة على زمن، مثل وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما، ونحو ذلك. هل المراد كان غفورا رحيما فيما مضى؟ لا، لم يزل ولا يزال عز وجل غفورا رحيما، لكن هنا كان مسلوبة الدلالة على الزمن، وإنما يراد اتصاف اسمها بخبرها، يعني كان وما زال. هذا وجه. الوجه الثاني أن تدل على الاستمرار دائما، أن ترد وتدل على الاستمرار دائما، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر، كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويختتمها بالتسليم، المراد دائما. والوجه الثالث أن ترد للدلالة على الاستمرار غالبا لا دائما، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون، وفي أحاديث أخرى كان يقرأ بسبح والغاشية. إذن إذا قرأنا الحديث الأول كان يقرأ بالجمعة والمنافقون، لو قلنا دائما أشكل علينا الحديث الآخر كان يقرأ بالسبح والغاشية، إذن نقول هنا تدل على الدوام غالبا، يعني غالبا تارة يقرأ كذا وتارة يقرأ كذا. والحاصل أن كان ترد في النصوص الشرعية على هذه الأوجه الثلاثة أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، مثل كان الله غفورا رحيما. ثانيا أن تدل على الاستمرار دائما، مثل كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويختتمها بالتسليم. ووجه الثالث أن ترد للدلالة على الاستمرار غالبا. يقول تقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، يعني يصلي صلاة الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات، يشهد بمعنى يحضر، نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، متلفعات بمعنى متلففات وملتحفات، بمروطهن جمع مرط، والمرط كساء تلبسه المرأة يشبه العباءة، يشبه العباءة. تقول ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد أي لا يستطيع أحد أن يميزهن من الغلس. ويحتمل أن المراد ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني لا يستطيع أن يميز أعيانهن. فعلى الأول نفي للرؤية، وعلى الثاني نفي لرؤية العين. إذن قوله ما يعرفهن أحد من الغلس يحتمل أن المراد عدم التمييز مطلقا، بحيث أن الرائي لا يميز هل هذا الذي أمامه رجل أم امرأة. ويحتمل أن المراد ما يعرفهن يعني لا يعرف أعيانهن، بحيث أنه يعرف أنهن نساء ولكن لا يميز هل هذه فلانة أو هذه فلانة. وأيا كان فهو دال على أنهن يتستر. وقوله ما يعرفون أحد من الغلس، من هنا للسببية أو للتعليل، يحتمل أنها يعني بسبب الغلس، ويحتمل أنها لأجل الغلس. والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار مع غلبة الظلمة. هذا الحديث معناه واضح، فيستفاد منه فوائد. أولا جواز حضور النساء صلاة الجماعة، أنه يجوز للنساء أن يحضرن صلاة الجماعة، لقولها رضي الله عنها لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات. وفيه أيضا دليل على جواز حضور النساء لصلاة الفجر أيضا، ولكن هذا مقيد، يعني حضور المرأة إلى الصلاة مقيد بشرط أن تؤمن الفتنة، فإن كان في خروجها فتنة فإنها تمنع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الحجاب والستر، لأن ذلك من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد فإنها تخرج على وجه متستر، لقوله متلفعات بمروطهن. وفيه أيضا دليل على أن المشروع للنساء بعد الصلاة المبادرة في الرجوع وعدم الانتظار، لقوله ما يعرفهن أحد من الغلس، وهذا يدل على أنهن يتأخرن أو يبادرن بالخروج. وفيه أيضا دليل على، وهو الشاهد من هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الفجر ويصليها في أول وقتها، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة الفجر في أول الوقت. وعلى هذا فالسنة المبادرة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يبادر بصلاة الفجر في الشتاء دون الصيف، والحديث فيه ضعف، لكن لو صح لماذا أمره أن يبادر بصلاة الفجر في الشتاء دون الصيف، يعني يبكر في الفجر في الشتاء دون الصيف؟ نقول الحكمة ظاهرة، لأن الشتاء ليله طويل، ليله طويل بخلاف الصيف فإن ليله قصير، فيتأخر لأجل انتظار من يتخلف لنوم ونحوه. طيب، الحديث الثاني يقول عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا تأخر أأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. كان يقال فيها كما سبق أنها ترد على الوجوه الثلاثة السابقة، والمراد بها هنا الاستمرار دائما أو غالبا، غالبا لا دائما. يقول: كان يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة هي شدة الحر، وذلك عند منتصف النهار، لأن أشد ما يكون حرا عند انتصاف النهار، ولذلك الذين يقيسون درجات الحرارة إنما يقيسونها بعد زوال الشمس بنحو ساعة، لأن ذلك أشد ما يكون حرا. يقول: كان يصلي الظهر بالهاجرة. الباء هنا بمعنى في، الباء بمعنى في، والباء ترد في اللغة بمعنى في. قال الله عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. قال: والعصر والشمس نقية. والعصر والشمس نقية، يعني ويصلي العصر والشمس نقية. ومعنى نقية أي أنها صافية لم تصفر. قال: والمغرب إذا وجبت، يعني ويصلي المغرب إذا وجبت. وقوله إذا وجبت يحتمل أن المراد إذا وجبت المغرب، يحتمل المراد بقوله والمغرب إذا وجبت أن المراد إذا وجبت المغرب، وذلك بعد الغروب، فالوجوب يعود إلى الغروب. ويحتمل أن المراد إذا وجبت أي إذا سقطت، لأن الوجوب في اللغة العربية بمعنى السقوط، وأيا كان فالمراد إذا وجبت يعني إذا دخل وقتها. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني ويصلي العشاء أحيانا وأحيانا. وقوله أحيانا وأحيانا، أحيانا جمع حين، وهو والحين بمعنى الوقت، وهو بمعنى تارة وتارة. وقوله أحيانا وأحيانا يعني أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. ثم بين ذلك بقوله: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. إذا رآهم اجتمعوا عجل، هذا فيه مراعاة الأرفق، وإذا رآهم أبطأوا تأخر، هذا فيه مراعاة الأفضل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يؤخر وأحيانا يقدم. إذا اجتمعوا عجل لأن التعجيل أرفق بهم، وإذا أبطأوا تأخر لأجل إدراك الفضيلة، لأن تأخير العشاء أفضل من تقديمها. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء لأمرين: الأمر الأول مراعاة الجماعة، والأمر الثاني إدراك فضيلة الوقت. فهم إذا تأخروا، إذا أبطأوا أخر، أولا لأجل أن يدركوا الجماعة، وثانيا لأجل أيضا أن يدرك الوقت الفاضل. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وقد مضى عامة الليل، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قوله: والصبح. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس، وقد تقدم أن الغلس اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار مع غلبة الظلمة، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة الفجر. استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر مبكرا، بقوله كان يصلي الظهر في الهاجرة. ولعل هذا الحديث قبل الأمر بالإبراد، قبل الأمر بالإبراد، يعني كونه عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر في الهاجرة أو بالهاجرة قبل مشروعية الإبراد والأمر بالإبراد. وعلى هذا فيستثنى من تعجيل صلاة الظهر إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن الحر من فيح جهنم. طيب، الإبراد كيف يكون؟ نقول: يكون بأن يتأخر عن صلاة، بأن يؤخر صلاة الظهر عن وقتها نحو ساعتين تقريبا. أما كونه يؤخر، يعني كما يفعله بعض الناس سابقا يؤخرون صلاة الظهر نحو ساعة، هذا في الواقع إبراد ولا فعل لها في أشد وقت حرارة؟ الثالث. الإبراد حقيقة أن يصليها، أن يصلي الظهر في وقت يبرد فيه. ولا يكون ولا يقع الإبراد إلا إذا صلاها قبيل العصر بنحو ساعة. طيب، وفيه أيضا دليل على أن المشروع تعجيل جميع الصلوات، وهو كذلك، فجميع الصلوات الأفضل تعجيلها، الأفضل تعجيلها وأن يصليها في أول الوقت إلا العشاء مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلاة العشاء قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وإلا الثاني الظهر، متى؟ عند اشتداد الحر. وعلى هذا نقول السنة أن يتقدم في صلاة الفجر، وأن يتقدم في صلاة العصر، وأن يتقدم في صلاة المغرب. أما صلاة العشاء فالأفضل أن يتأخر مطلقا صيفا وشتاء، وأما الظهر فالسنة أن يتأخر عند اشتداد الحر، عند اشتداد الحر. طيب، ما معنى التعجيل؟ إذا قلنا أن مشروع تعجيل الصلوات، هل المراد أنه يصلي بعد الأذان مباشرة؟ لا، ليس مرادها. المراد بالتعجيل أنه يفصل بين الأذان وبين الفرض بنحو وضوء خفيف وصلاة ركعتين، وذلك لأننا إذا قلنا إنه من حين يؤذن يقيم الصلاة لم يكن للأذان فائدة. أن تقول الناس حي على الصلاة حي على الفلاح، قد يكون بعضهم نائم، وقد يكون بعضهم في شغل وما أشبه ذلك، وحينئذ يفوته بعض الصلاة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها أول الوقت، يعني إذا دخل الوقت وصار الإنسان يتأهب ويستعد للصلاة ثم يصلي، هذا يقال له إنه عجل. وليس المراد بالتعجيل ما يفعله الآن بعض الناس، تجد من حين ما يؤذن يصلي. نعم، لو كان الجماعة محصورين موجودين فليصلي، لكن المشروع أن يفصل بين الأذان وبين صلاة الفريضة بمقدار إيش؟ بمقدار وضوء خفيف وصلاة ركعتين. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة المغرب، ومع ذلك قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري إذا دخل وقت المغرب. وأيضا قال رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر وقال بين كل أذانين صلاة. وهذا يدل على أن المشروع إذا قلنا إنه يعجل في الصلاة أن يجعل زمنا بين الأذان وبين الفريضة. وفيه أيضا دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الأمة، لقوله أحيانا وأحيانا، وإنما يفعل أحيانا وأحيانا من أجل المراعاة، من أجل المراعاة. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة، دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله من أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. قوله رضي الله عنه دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاستفهام استفهام عن الكيفية أو عن الصفة، يعني استفهام عن الكيفية المتعلقة بالوقت أو عن الصفة، كيفية متعلقة بالوقت. وليس المراد كيف كان يصلي يعني ما صفة صلاته، لا، المراد كيف كان يصلي يعني من جهة الزمن، من جهة الزمن. طيب، يقول رضي الله عنه كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، قوله الهجير يعني صلاة الهجير، وهي صلاة الظهر، لأن الهجير والهاجرة هي صلاة الظهر كما سبق. وقوله التي تدعونها الأولى، تدعونها بمعنى تسمونها الأولى، وإنما كانوا يسمونها الأولى لأن أول صلاة أما فيها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في البداءة في الصلوات، حينما ذكروا أوقات الصلوات اختلفوا، منهم من بدأ بصلاة الفجر يعني يقول أوقات الصلاة وقت صلاة الفجر كذا، ومنهم من بدأ بصلاة الظهر منهم بدأ بصلاة الظهر. أما الذين بدأوا بصلاة الظهر فاحتجوا بأن جبريل عليه السلام حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم أمه في صلاة الظهر، بدأ بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. وأما الذين بدأوا بصلاة الفجر فاحتجوا بأنهم إذا بدأوا بها صدق على صلاة العصر أنها الصلاة الوسطى، أنها الصلاة الوسطى، لأنه ظهر فجر وظهر ومغرب وعشاء، الوسطى هي العصر. ولو بدأنا بصلاة الظهر لكانت الوسطى المغرب، لأنه سيكون ظهر وعصر ثم عشاء وفجر، وتكون المغرب هي الوسطى لكل وجه. إذن وجه من بدأ بالفجر لأجل أن تكون صلاة العصر هي الوسطى، ووجه من بدأ بصلاة الظهر لأن جبريل عليه السلام حين أما النبي عليه الصلاة والسلام أمه فيها، يقول رضي الله عنه حين أو كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، تدحض بمعنى تميل، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله من أقصى المدينة والشمس حية. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة العصر. قال ونسيت ما قال في المغرب، نسيت الضمير يعود على من؟ أبي منهال. نسيت ما قال في المغرب يعني لم أذكره. قال رضي الله عنه قال رحمه الله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. كان يستحب، هذا الاستحباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب، هل هذا الاستحباب استحباب شرعي أو استحباب شخصي؟ نقول هو استحباب شرعي لا شخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لأصحابه في صلاة العشاء وقد مضى عامة الليل قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا يدل على أن هذا الاستحباب ليس شخصيا وإنما هو شرعي. طيب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء إلى متى؟ إلى ثلث الليل. طيب، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. طيب، كان يكره النوم قبلها، النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء. وهذه الكراهة أيضا يحتمل أنها كراهة شخصية ويحتمل أنها كراهة شرعية، والأول أقرب أنها كراهة شخصية لا شرعية. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء لأمرين: أولا أنه قد يستغرق في النوم، إذا نام قبل صلاة العشاء قد يستغرق في النوم، وحينئذ يفوته إما الجماعة أو الصلاة في الوقت. إذا نام قبل صلاة العشاء واستغرق في النوم يفوته أحد أمرين: إما الجماعة بحيث لا يدرك الجماعة، أو ربما إذا أطال في النوم أيضا لم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فيفوته الوقت. هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا نام قبل صلاة العشاء ثم قطع نومه وقام ليصلي العشاء، قام وهو نشيط أو كسلان، وهو كسلان، وحينئذ لا يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل. إذن سبب كراهة النبي عليه الصلاة والسلام للنوم قبل صلاة العشاء أمران: الأمر الأول أنه إذا نام فقد يستغرق في النوم وحينئذ تفوته إما الجماعة أو الوقت، والأمر الثاني أنه إذا نام ثم قام وهو كسلان لأنه قطع نومه وحينئذ لا يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل. يقول وكان يكره الحديث بعدها، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني ويكره الحديث بعدها بعد صلاة العشاء، التحدث بعد صلاة العشاء. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره التحدث بعد صلاة العشاء لأسباب شرعية وأسباب صحية، لأسباب شرعية وأسباب صحية. أما الأسباب الشرعية فلأن نومه مبكرا أعون على قيام الليل، وثانيا أنه إذا سهر فربما نام عن صلاة الفجر، وحينئذ يكون سهره فيه تفويت إما أمر مستحب أو أمر واجب. وأما الأسباب الصحية فلأن نوم أول الليل أنفع للبدن من نوم آخر الليل، وهذا أمر مشاهد، حتى الأطباء الآن يرون أن أول الليل أنفع للنوم من آخر الليل. أنت الآن إذا كنت تتأخر في النوم لا تنام إلا الساعة 12 أو 1، لو جربت نفسك نمت الساعة 9 أو 10 ربما لا تأتي الساعة 1 إلا أنت مستيقظ شبعان النوم. إذن الساعة 1 من أول الليل عن نحو ساعتين من آخر الليل. طيب، يقول: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. ينفتل بمعنى ينصرف من صلاة الغداة، يعني من صلاة الفجر، حين يعرف الرجل جليسه، يعني حين يتضح أو يظهر الضوء. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة الفجر. يقول: وكان يقرأ بالستين إلى المئة. كان يقرأ يعني في صلاة الفجر بالستين إلى المئة، يعني من الآيات، يعني ما بين ستين آية إلى مئة آية. وهل هذا في الركعة الواحدة أو في الركعتين؟ يحتمل أنه يقرأ ما بين الستين إلى المئة في الركعة الواحدة، وهذا هو المشهور، ويحتمل أن ذلك في الركعتين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، ولهذا قال الله عز وجل: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. عبر عن الفجر بقوله وقرآن الفجر، لأن القراءة فيها المشروعا تطال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة فيها. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في صلاة الفجر؟ قلنا: الحكمة في ذلك أمور. أولا، أن صلاة الفجر صلاة خفيفة، فهي ركعتان، فشرع فيها إطالة القراءة، فهي لما خففت من جهة الكمية عوض ذلك بطول القراءة. ثانيا، أن الناس عندهم في صلاة الفجر نشاط وقوة في الغالب، فكان من المشروع أن تطال القراءة. لكن هذا عندهم نشاط وغالب في زمننا ولا قديما؟ قديما. بعض الناس حين ينام في صلاة الفجر ينام، ما يدري إلا والإمام في السجود، شوف تصلي بجنب تجد رأسه يهز من النوم. طيب، الأمر الثالث، أن الناس عندهم رغبة في سماع القرآن، لأن القلب عقب النوم يكون صافيا غير مشوش بالمشاغل والصوارف، فكان من المناسب الإطالة، وهذا أمر مشاهد. ولذلك تجد أن أحسن ما يكون للقلب وأصفى ما يكون للقلب هو ما بعد النوم، ولا سيما نوم الليل. إذا قام الإنسان يجد في قلبه صفاء وعدم انشغال. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في صلاة الفجر لهذه الأمور الثلاثة. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا حرص السلف رحمهم الله على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وإنما كانوا يحرصون على معرفة السنة لأجل أن يعملوا بها ويطبقوها. وفيه أيضا دليل على أن المشروع في صلاة الظهر والعصر والفجر المبادرة، المشروع في صلاة الظهر والعصر والفجر المبادرة بأن يصليها في أول الوقت. لكن سبق لنا أن صلاة الظهر السنة أن تؤخر عند اشتداد الحر، عند اشتداد الحر. وفيه أيضا أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخرها ويقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفيه أيضا دليل على مشروعية إطالة القراءة في صلاة الفجر لقوله: وكان يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ قراءة خفيفة. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ الزلزلة في الركعتين، قرأ الزلزلة في الركعتين، لكن هديه الغالب أنه كان يطيل، وعليه في السنة في صلاة الفجر إطالة القراءة. وفيه أيضا دليل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء لقوله: وكان يكره النوم قبلها، كان يكره النوم قبلها. وهذه الكراهة قلنا إنها كراهة شخصية. طيب، وهل ترد الكراهة من النبي عليه الصلاة والسلام على أنها شخصية؟ نقول: نعم، حينما قدم له الضب عليه الصلاة والسلام كرهه وعافه وقال: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعفى. وكذلك كراهته عليه الصلاة والسلام للثوم إيش والبصل، هل هي كراهة شخصية أو شرعية؟ نعم، الواقع يشمل أمرين: شرعية وشخصية. شخصية واضح، لكن شرعية لأن الثوم والبصل له رائحة كريهة تؤذي تتأذى، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفيه أيضا دليل على كراهة التحدث بعد صلاة العشاء لأسباب شرعية وصحية. ويستثنى من ذلك، استثنى العلماء رحمهم الله من كراهة التحدث بعد صلاة العشاء، استثنى ما لو كان الحديث مع ضيف ونحوه، أو كان الحديث مذاكرة علم فإنه لا يكره. إذن يستثنى من كراهة الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان الحديث مع ضيف ونحوه، يعني مثل إنسان نزل به ضيف فصار يتحدث معه بعد صلاة العشاء، هذا لا بأس، لأن هذا من إكرام، من إكرام الضيف. وكذلك لو كان الحديث في علم، مذاكرة علم وما أشبه ذلك. ولهذا ورد عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يتذاكرون العلم إلى طلوع الفجر، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، يعني كونه يتذاكر ليلة من الليالي في طلب العلم أفضل من قيام، من قيام الليل. وعلى هذا فإذا قال الشخص: أيما أفضل، أن أدرس العلم ليلا أو أن أصلي صلاة الليل؟ تدرس. لماذا؟ لأن نفع العلم متعدي ونفع الصلاة قاصر. فالعلم إذا كنت تذاكر العلم نفعه متعدي، لأنك أنت تذاكر لتنفع نفسك أو تنفع الناس، فعلمك ينتفع به الناس، لكن صلاتك لنفسك فقط. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا تكلم مع الناس بخلاف ما يعهدونه أن يبين لهم، في قوله: التي تدعونها الأولى. وفيه أيضا دليل على أن المشروع تسمية الشيء باسمه الشرعي. ويستفاد من هذا الحديث أيضا الابتعاد عما يكون سببا لفعل العبادة على وجه الكسل أو تأخيرها عن وقتها، الابتعاد عما يكون سببا لفعل العبادة على وجه الكسل أو تأخيرها عن وقتها، يؤخذ من قوله: وكان يكره النوم قبلها. وكذلك ربما نأخذه من قوله: والحديث بعدها، لأنه إذا أطال الحديث ربما سهر فقام وهو كسلان أو أخر صلاة الفجر عن وقتها. إذن الإنسان يبتعد عما يكون سببا لفعل العبادة على وجه الكسل، فلا يدخل في العبادة إلا على وجه النشاط، بحيث يكون نشيطا غير مشوش من جهة الفكر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله:
نعم. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر ويقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر إلى آخره. قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الخندق، يوم الخندق يعني يوم غزوة الخندق، والخندق هي الغزوة المعروفة، سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب حول المدينة خندقا حماية لها من الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد كانت غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ما أشار الله عز وجل إليه بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ولهذا امتن الله عز وجل على المؤمنين في ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والقصة الغزوة مذكورة في سورة الأحزاب. يقول: قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. قبورهم جمع قبر، وهو يعني القبر مكان الدفن. قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. إذن القبر هو مكان الدفن. وقوله: ملأ الله قبورهم وبيوتهم، بيوتهم يعني أماكن سكناهم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا دعا على الأموات في قوله قبورهم، وعلى الأحياء في قوله بيوتهم. وقوله: كما شغلونا، الكاف للتشبيه والتعليل أيضا، الكاف تأتي للتشبيه والتعليل، وكما شغلونا الكاف هنا للتعليل، والكاف تأتي في اللغة العربية للتعليل. قال الله عز وجل: واذكروه كما هداكم، يعني لهدايته إياكم. يقول: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، الوسطى بمعنى الفضلى، بمعنى الفضلى. ويعني بذلك يقول: قال صلاة العصر، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يعني صلى صلاة العصر بين المغرب والعشاء. يقول رحمه الله: وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم نارا، أوحش الله أجوافهم نارا. قوله: ملأ الله أجوافهم نارا، أوحش الله أجوافهم نارا، هذا شك من الراوي. وأجوافهم يعني بطونهم. هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العصر يوم الأحزاب وصلاها بين المغرب والعشاء. وفي حديث ابن مسعود أنه صلاها متى؟ عند اصفرار الشمس. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. منها أولا تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من فوات الصلاة عن وقتها المختار. ووجه تأثره أنه دعا على المشركين، دعا على المشركين الأحياء والميتين. وفي الحديث الآخر: ملأ الله أجوافهم نارا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الوقت المختار لصلاة العصر هو ما قبل اصفرار الشمس. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة من اصفرارها إلى الغروب. وفيه أيضا دليل على جواز الدعاء على المشركين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأولى لمن دعا على شخص أن يبين سبب هذا الدعاء، لئلا يتهم بالعدوان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، يعني لأنهم شغلونا عن الصلاة الوسطى. ويتفرع على هذا فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يعلل ما يقول إذا كان غير مألوف، بمعنى إذا تكلم بكلام يستنكر أن يعلل ذلك حتى يزول الإنكار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على المبادرة بقضاء الفائتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بادر بالقضاء من حين زال العذر. ويدل على ذلك أيضا، يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني إذا زال العذر. وفيه أيضا دليل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند القتال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر في الحديث الأول صلاة العصر وصلاها ما بين المغرب والعشاء، وأخر في الحديث الثاني وصلاها ما بعد اصفرار الشمس. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، أعني مسألة تأخير الصلاة حال القتال. فقال بعض العلماء: إن هذا الحكم منسوخ، إن هذا الحكم منسوخ، وأنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها حال القتال. والناسخ له صلاة الخوف. وعلى هذا فإذا خشي أن يخرج وقت الصلاة وهو لم يفعلها، فحينئذ يصلي صلاة الخوف. والقول الثاني أنه يجوز، أنه يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وأن هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد مشروعية صلاة الخوف، وذلك لأن صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة، وغزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة، وعليه فتكون غزوة الأحزاب بعد مشروعية صلاة الخوف. قالوا: فإذا اشتد الخوف اشتدادا عظيما، اشتد القتال والخوف اشتدادا عظيما بحيث لا يشعر الإنسان ما يقول، فحينئذ له أن يؤخر الصلاة. وهذا القول أصح، لأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بذلك في غزواتهم. وعلى هذا فإذا اشتد القتال ولا يتمكن الإنسان من فعل الصلاة بحيث لو صلى لا يشعر، لا يدري بما يقول ولا يستحضر ما يقول، فحينئذ يؤخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. طيب، قوله أعتم أي دخل في العتمة، والعتمة هي ثلث الليل بعد مغيب الشفق، ثلث الليل بعد مغيب الشفق. فخرج عمر رضي الله عنه، وخروج عمر إما من الصف من مكانه في الصف أو من المسجد، فقال: الصلاة يا رسول الله، ويجوز الصلاة، فعلى رواية النصب يقول التقدير: صلي الصلاة، وعلى رواية الرفع يكون التقدير تكون الصلاة فاعل، والتقدير حضرت الصلاة. إذن قوله الصلاة يا رسول الله يجوز الصلاة يا رسول الله، ويجوز الصلاة، فعلى رواية النصب يكون التقدير صلي الصلاة يا رسول الله، فتكون الصلاة مفعول، تكون الصلاة مفعولا به. وعلى رواية الرفع الصلاة تكون الصلاة فاعل، أي حضرت الصلاة. رقد النساء والصبيان، وهذه الجملة رقد النساء والصبيان جملة تعليلية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ويقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذه الساعة المشار إليها هي ثلث الليل الآخر أو الأول، ثلث الليل الأول. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول بشرط ألا يشق ذلك على الناس. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وقد ذهب عامة الليل أو ثلث الليل، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفيه أيضا دليل على جواز إحضار الصبيان إلى المسجد لقوله رقد النساء والصبيان. لكن من الصبي الذي يحضر إلى المسجد، أو ما السن التي يحضر فيها الصبي للمسجد؟ نقول: الذي يحضر المسجد هو المميز، الصبي المميز، أما غير المميز فلا يحضر إلى المسجد، وذلك لأن غير المميز لا صلاة له لأنه لا عقل له، لكن المميز لا بأس بإحضاره إلى المسجد بشرط ألا تحصل منه أذية. وفيه أيضا دليل على جواز حضور النساء إلى المسجد لقوله رقد النساء والصبيان، ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن يشترط في خروج النساء إلى المسجد أن تؤمن الفتنة. وفيه أيضا دليل على جواز النوم قبل صلاة العشاء بشرط أن يأمن من فواتها لقوله رقد النساء والصبيان، يعني ناموا، لكن بشرط أن يأمن من الفوات. وفيه أيضا دليل على جواز مراسلة الإمام إذا تأخر، لأن عمر رضي الله عنه استدعى النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر، وهذا الحكم عام في كل إمام، فالإمام إذا تأخر عن الوقت المعتاد فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد أو يصلي حتى نتيقن أنه لن يحضر، أو يغلب على ظننا أنه لن يحضر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإمام إذا تأخر فإنه يراسل، بمعنى أن يرسل شخصا لينظر في حاله، هل هو قريب سوف يحضر فينتظرونه، أو بعيد لن يحضر فحينئذ يصلون. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي لمن فعل ما يلام عليه أن يعلل فعله، لقول عمر رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان. وقلنا إن هذه الجملة تعليلية، وفيه أيضا دليل على جواز خروج الإنسان إبان اغتساله وإن لم يتنشف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ورأسه يقطر ماء. ويستفاد منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر، لقوله: ورأسه يقطر ماء، إذ من لازم ذلك أن يكون له شعر، إذ لو كان أصلع هل يتصور أن يخرج ورأسه يقطر ماء؟ لا، لأنه ليس هناك شيء يمسك الماء. طيب، وفيه أيضا دليل على أن الأصل في الأمر الوجوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. ووجه ذلك أنه لو كان الأمر للاستحباب لم يكن فيه مشقة، لأن بوسع الإنسان أن يفعل وأن يترك، فدل ذلك على أن الأصل في الأمر الوجوب، لقول: لولا أن أشق لأمرتهم، وهذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، إذ لو كان الأمر للاستحباب لم يكن هناك مشقة، لأن الإنسان مخير إن شاء فعل وإن شاء ترك. ويستفاد من هذا الحديث أيضا، استفاد منه دليل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة، لقوله: هذه الساعة، ولم يقل: الساعة المتأخرة، وهو كذلك المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. وهذه من القواعد المقررة عند العلماء، أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، حتى مع عدم العذر، لأن الإشارة قد تكون من عاجز عن النطق أصلا، ومن عاجز عن النطق لعلة، وممن يمتنع عليه الكلام شرعا، وقد تكون لغير حاجة، ويعمل بها في هذه الأمور الثلاثة: المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، سواء كان ذلك من عاجز عن النطق كالأخرس، الأخرس إشارته تقوم مقام كلامه، أو الثاني ممن يمتنع، من عاجز عن النطق لعلة، يعني ليس أخرس ولكن عجز عن النطق لعلة، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الجارية التي قتلها اليهودي على أوضاح، رض رأسها بين حجرين، فجاء إليها قيل: من قتلك؟ فلان فلان فلان، فأومأت برأسها: النعم فلان، فجاء به فاعترف فقتل. هنا الإشارة من عاجز عن النطق أصلا وللعلة، وقد تكون أيضا الإشارة ممن يمتنع عليه الكلام شرعا، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن اجلسوا وهو في الصلاة، إشارته هنا لأنه يمتنع عليه الكلام شرعا، إذ الصلاة يمنع فيها من الكلام. وقد تكون إشارة لحاجة، ليس الضرورة، لحاجة، مثل لو كان الإنسان في مجلس وحضر شخص أشار إليه الإنسان إشارة يخشى من الكلام، يعني ليس هناك ضرورة أشار إليه مثل أن أحضر كذا أو اجلس أو ما أشبه ذلك، هذا جائز. وقد تكون لغير حاجة وتعتبر أيضا، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفيه وأشار إلى أنفه والجبهة، وأشار إلى أنفه، كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يقول: الجبهة والأنف. هل الإشارة هنا للضرورة أو حاجة؟ لا، ليس للضرورة ولا حاجة. إذن نقول الإشارة، المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، يستثنى مسائل لا تقوم فيها الإشارة مقام العبارة، منها الإشارة في الصلاة لا تبطلها، ولو تكلم في الصلاة عمدا لبطلت، شف لو أشار في الصلاة عمدا لم تبطل، ولو تكلم في الصلاة عمدا بطلت، يعني مثل إنسان يصلي وانفتح الباب فقال الشخص بجانبه: أغلق الباب ويصلي، ما حكم صلاته؟ تبطل، ولكن لو أشار إليه لا تبطل. ومنها أيضا الحنث في اليمين، الحنث في اليمين، لو أدى رجلا حلف وقال: والله لا أكلم فلانا، فأشار إليه، فهل يحلف؟ لا، لا يحلف، لأنه قال لا أكلم، والإشارة غير الكلام، واضح؟ طيب، ومنها أيضا لو طلق زوجته إشارة مع أنه قادر على النطق، فلا تقوم الإشارة مقام العبارة. نعم تقوم مقام العبارة في مسألة العدد، كما لو قال أنت طالق كذا، وش تكون؟ ثلاث. أما في أصل الطلاق فلا. ويستفاد من هذا الحديث القاعدة المعروفة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. فالمشقة هنا جلبت التيسير، وهو أنها تصلى في أول وقتها. وفيه أيضا إشارة في هذا الحديث، فيه إشارة إلى القاعدة أيضا المعروفة الشرعية، أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، لأن تأخير صلاة العشاء أفضل، لكن إذا كان في التأخير مشقة فإنها إيش؟ تقدم، فإنها تقدم. إذن نقول هنا يؤخذ من هذا الحديث القاعدة المعروفة، أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، ووجه ذلك أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، فإذا كان يستلزم من التأخير الإشقاق على الناس فالتقديم أفضل. إذن هنا عرض للمفضول وهو التقديم ما جعله أفضل من الفاضل وهو التأخير. وأضرب مثالا أوضح: من المعلوم أن قراءة القرآن أفضل الذكر، لا ريب. طيب، لو أن الإنسان مثلا كان يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، فهل الأفضل أن يستمر في قراءته أو أن يتابع المؤذن؟ يتابع المؤذن. وهنا نقول عرض للمفضول وهو المتابعة ما جعله أفضل من الفاضل. لماذا؟ نقول لأن قراءة القرآن لا تفوت، إذا فرغ المؤذن يكمل، لكن الأذان يفوت، أو متابعة المؤذن تفوت. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لقوله: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفيه أيضا دليل على يسر هذه الشريعة الإسلامية، وأنه ليس فيها مشقة ولا حرج، ويشهد له قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.